بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 بعد 200 على 1.
إذا أستاذ، يعني الكفر المنسوب إلى عدم تحكيم شرع الله عز وجل هو بما نعلم من أنه الكفر دون كفر، وكفر عملي كفر اعتقادي وهكذا، يعني هذا ينطبق أيضا على الآية حسب هذا التفصيل.
نعم، يختلف خلاف الأشخاص. نعم. وهذا نحن من عندك يا أستاذ.
ما شاء الله. قد يكون الحاكم كافر فعلا، وقد يكون كافر كفر عملي مثلا. مثلا لو قال إنه والله نطبق ما صلح من الشريعة الإسلامية، نطبق الصالح من الشريعة الإسلامية في أحكام لا تصلح لهذا الزمان. هذا يعني عم نسمع، ونحن احيانا على بعض القضاة او الحكام او
الله اكبر
بيقولوا بصرحوا بمثل هذا الكلام.
اذا نكفر قضاة لا نكفر حكام.
نعم طبعا، نحن فعلا نسمعنا من ناس يعني قضاة اكثر شيء انا سمعته حقيقة. نعم بأذن.
ويلبسون العمائل؟
لا، رجل الشرعيين، لا، مدنيين، قضاة مدنيين. لكن هو يعني شاعر بأنه هذه القوانين مخالفة لشريعة الله عز وجل، ويتمنى لو أنه يعني يستطيع أن يحكم بشريعة الله. وفعلا في ناس من القضاة المدنيين عندهم هذا الشعور، بقول لك يا ريت نطبق إحنا الشريعة الإسلامية، نتمنى، لكن ما بيطلع بيدنا لأنه نحن مقيدين بهذه النصوص اللي بين إيدينا. فهذا إيش حكمه؟ يستنكر هذا القانون، بقول لك المخالف للشرع. أنا لو يطلع يدي بيدي أقطع يد السارق، أحكم بقطع يد السارق، أفعل، ولكن ما أتمكن، ما عندي صلاحية. يعني أنه هل هذا بس عمله معصية مخالفة للشرع؟
هذا يسلم على السؤال السابق.
نعم،
هو نفسه.
أيوة، أنه هذا معصية يعتبر عمله، وهو طبعا مسلم.
ليش كافر؟
شيخنا قبل قليل ذكرتم قصة الساحر والغلام والملك. الغلام في نهاية القصة ذكرتم أنه فدى نفسه من أجل شعبه، فهل من الممكن أن يستدل، أو إذا استدل بهذه القصة مخالف، على جواز ما يسمى في لغة اليوم العمليات الانتحارية أو الاستشهادية، فهل يصح له استشهاده؟
لا، لأن نقول نحن الآن نعيش في حكم إسلامي كامل، ولم تكن الشرائع السابقة كشريعتنا، ولذلك فنحن بالنسبة لهذه المسألة نقول لا يجوز للأفراد أن يتحكموا في نفوسهم وأن يفدوا أنفسهم بآرائهم، بخلاف ما إذا كان ذلك تنفيذ أمر مسؤول هو يعمل تحت قيادته الإسلامية
قائدا أو حاكما رأى أن مصلحة المسلمين في أن يؤدي هذا الرجل العملية الانتحارية فلا بأس، إذن لن يكون الأمر بالحكم على نفسه.
نعم،
إذن ما ليس المستحى أشتغل أخف
بس يكون بس توسعها بالضيق بعدين.
لا بدي خصصها رجعت كلمة المستحى. الآن حزب الله وما شابه الآن أعطاهم أمر أو تخطيط عملية ينفذها شخص،
وهل يستقيم الظل والوعود أعوج؟
لا يستقيم. ما بني على باطل فهو
باطل،
ما كان من ضلالة فهو.
لا نعم.
طيب، ظن هذا أنه هيك بيخدم الإسلام وهذول أعداء الإسلام، مجرد هذه العقيدة اللي هي قد توجد عند الأفراد، وقد يكون هؤلاء المسؤولين عنهم ناس ضلاليين ظلمة، فهذا الفرد الذي قدم نفسه وهو يظن انه يخدم الاسلام والمسلمين يعني هذه النيه
بينه وبين ربه
لكن هذه النيه يعني لا تشفع له.
لكن انا نتكلم عن من يريد ان يتعلم الاسلام وان يطبقه.
حكمنا على الفعل بنفسه مش على فاعله. هذا امره بينه وبين ربه
بين الله.
بالنسبه استاذي لموضوع الطلاق اذا سمحت لي, الطلاق الان في كل, خليني اعمم لانه الكل قد لا تعني الجميع في اللغه العربيه, مش هيك معناها؟
لا مو هيك معناها قد يراد.
الكل
بارك الله فيك.
كل الناس اكثرهم بيطلق بنته او زوجته بفارقها الطلقه الاولى, كل واحد منهم بيروح, هذا بيروح عند بيت ابوه عبيته, هي بتروح عند بيت ابوها, هذه حقيقه.
وهذاك بيروح عند بيت ابوه,
وهذاك بيروح على بيته وهي بتروح عند بيت ابوها.
ايه
هذا طبعا مخالف لنص صريح القرآن انه ما بيجوز, والعدة لازم تقبل العدة الشرعية في بيت الزوجية في مجال المراجعة الى اخره. وهذا امر حقيقة واقع اليوم, ما سمعت يعني احد يطلق واحدة في المحكمة وبيرجع هو اياها, الا كل واحد منهم بيرجع من طريق. صحيح ولا لا؟
صحيح مو صحيح؟
خليك حلو معنا
والله حلو تمام.
ما في
طبعا خليلين هذول الندرة
لا صحيح واقعا مو صحيح شرعا.
صحيح شرعا طبعا
لكان
طبعا انا عارف انه مش صحيح شرعا.
شرعا
تمام
تمام
والله حلو. الشهادة لله. الواجب هذا واجب, واجب القضاة الشرعيين استاذ ما يتوجب عليهم وهم يعلمون هذه الواقعة انهم يبينوا مثل هذا الامر لهذين سر الفراق بين هذين الزوجين.
إيه نعم.
يقع عليهم ولا لا بتركهم هذه
لا شك مو بس عليهم.
اوعى تقول عني نحن مشايخ
بعض ال
لا ان شاء الله انا محضر خطبة حامية على الموضوع.
كل من يعلم ولا ينبه.
اذا الآية استاذي ليست منسوخة اللي في سورة الطلاق.
شو اللي نسخها؟
ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتينا بفحشة مبينة, مش منسوخة.
صحيحة. لا 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 الآية صحيحة.
لا يعني صحيح الاستدلال بها من حيث
عدم الله يهديك.
أنها غير منسوخة.
الله يهديك.
هذا يقودنا لممارسة تحصل في الأيام هاي, إن الوحدة تزعل تحرد تحرد بتروح تقعد عند أهلها. فالأسماء قد يطلقها
إذا مش هذا الأعلى عندها
يعني
نفس الخطأ, بل هذا خطأ مزدوج, خروجها من بيت زوجها تعتبر ناشدا وبقاء في بيت أهلها هذا عصيان آخر بعد أن يطلقها.
إذا ما في إشي
لأن الآية معللة بعلة منطقية جدا. شلون الآية ما تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
الأمر هو
وبهالآية احتجت الفقيهة المرأة الصالحة فاطمة بنت إيش شو اسمها اللي
فاطمة بنت قيس
على الذين جادلوها حيث روت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن زوجها لما طلقها وبت طلاقها لم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنى. فلما تكررت المسألة في عهد عمر قال عمر ما كنا لندع كتاب الله لرواية امرأة لا ندري أصابت أم أخطأت, فقالت بيننا وبينكم كتاب الله, وجاءت هذه الآية وفي خاتمتها لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. هذا ليس في الطلاق البات وإنما هو طلاق رجعي, فأنت عم تحملوها في الطلاق يجي البات. ما هو الذي يمكن أن يحدث إذا كان هناك طلاق بات؟ ما في, لا تحل له من بعده على رأي الذين حملوها. وهنا يظهر خطأ عمر الخطاب وإصابة المرأة, وهنا يجب أن تحمل الرواية التي لا تصح. لا تصح عن عمر أصابت امرأة أخطأ عمر, هنا محلها. هذه أصابت فعلا, أصابت حديثا وصارت تفسيرا
الموضوع على طلاق ثلاثي.
نعم
المرأة موضوع الطلاق بالثلاثة في جلسة واحدة ولا
لا؟ لا البحث ليس هنا.
الطلاق
البحث انه هي طلقها زوجها ثلاث طلقات وكان غائبا عنها فأرسل إلى وكيلها، فهي طلبت من الرسول عليه السلام نفقة وسكنة، قالت فلم يجعل لي نفقة ولا سكنة. وقعت مثل هذه الحادثة في عهد عمر، فعمر جعل لها نفقة وسكنة. مين هي المطلقة؟
ثلاثا.
واضح لهم؟
بس ثلاثا يعني في جلسة واحدة ولا
لا؟ هذا موضوع ثاني، موضوع ثاني هذا. هذا تجعل سؤال المهم أنه هي كان بت طلاقها فلم يجعل الرسول لها نفقة ولا سكنة. وقعت مثل هذه الحادثة لغيرها في زمن عمر، فجاءت الرواية التي روتها فاطمة بنت قيس هذه رضي الله عنها، فهو رضي الله عنه شك في روايتها، قال من الذي أصابت أم أخطأت، واحتج بهذه الآية، الآية واضحة جدا لأنها في الطلاق الرجل، بدليل أنه ختمها بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي لا تخرج. وفعلا فيها حكمة بالغة جدا، لأنه تعلمون أن الرجل في البيت إذا عاشت واحد ظهر للثاني بجوز أحدهما يشتاق للآخر، فتتحرك الحنية والعاطفة وإلى آخره، فبراجعها إذا كانت بعيدة عن ثم له إيش نصرة تشتد. لذلك ففيها حكمة بالغة هذا في الطلاق، الطلاق الرجعي. ولذلك ختم الآية بقوله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لعل الله يحدث يعني عطف من أحدهما على الآخر، فبتراجعه وبتفاهمه إلى آخره وزوجته على كل حال. أما إذا بت طلاقها فحينئذ يجب أن لا يقربها حتى تنكح زوجا غيره. فهي احتجت بالحديث كقصة وقعت لها أولا، ثم قلبت الآية اللي هم يحتجوا بها عليهم. أنتم تحتجوا بالآية في طلاق الرجوع مش في طلاق البائن، بدليل آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمره. أما ما أنت سؤالك هذا معروف جوابه، أنه الطلاق بلغة ثلاثة يعتبر طلقة واحدة.
أيوة بس هو السؤال يا استدراك له أنه عمر حصل فيه بشكل يختلف عن يعني في ناس منهم عمر أظن قالوا أنه لا الثلاثة يعتبروا ثلاثة ولو كانوا في جلسة واحدة.
عمر في أول خلافته نعم. كان يحكم في من طلق ثلاث طلقات في مجلس واحد كان يعتبر طلقة واحدة اتباعا لمن قبله للرسول عليه السلام لخليفة أبي بكر الصديق. ثم لما وجد الناس يتتايعون على هذا الطلاق روحي طلقتك ثلاثة، فرأى هو من السياسة الشرعية أن يجعلها عليهم ثلاثا، بدليل أنه فكر قبل أن ينفذ، قال أنه لو جعلناها عليهم ثلاثا فجعلها ثلاثا. وهذا ليس هو سبيل ما كان منصوصا عليه في الشرع، أنه واحد يشاور حاله يعني نعمل هيك ولا لا، هذا مو أبدا، إنما هذا يعود إلى أمر اجتهادي. ممكن يكون يبدوله الآن شيء وبعدين يتراجع عنه، ممكن يبدو له الآن بعدين إيش ينفذه، وكان كذلك أنه نفذه
استمر على ذلك
وعلى ذلك يعني جربا بعده مع الأسف إلى هذا العصر، إلى أفراد من الذين يعني فتح الله بصيرتهم وما غلب عليهم تقليد من كان قبلهم. ولو كان الدين بالهوى لتمنينا أن يكون الرواية التي ذكرها ابن قيم الجوزي رحمه الله في جاز معاد انه عمر رجع او تمنى لو انه رجع عن تنفيذ الطلاق بلفظ ثلاثا، لكن رواية من ناحية الإسناد لا تصح في الحقيقة.
فهل يستدل أستاذي أنه الحاكم له أن يعني يأخذ ببعض الأمور اللي تكون خلاف الشرع للمصلحة كما فعل سيدنا عمر؟
هل
هذه صلاحية؟
هذا يجتهد فيه إذا اختلف الوضع الذي كان في عهد الرسول في عهد الحكم الذي يريد هو أن يوقفه ولا يريد أن يعطله. عرفت كيف؟ ولا مو كثير؟
لا مش كثير.
مو كثير أنا خايف ولو أنك مالك الدم مني بس سامي صوتك سامي كلامك. كيف؟
صوت ضعيف شوي.
لا
لأن فسرها تفسير أحسن من أي من كرامات الشيخ. وين ضعيفة وكرامات الشيخ في فرق؟
ما شاء الله
هذه ما سمعناها إلا على دورك كرامات الشيخ.
عليكم السلام وبركاته. يعني إذا كان الوضع هو نفس الوضع الذي كان في عهد الرسول عليه السلام ولا يجوز تغيير الحكم، أما إذا طرأ على الوضع شيء لم يكن في عهد الرسول عليه السلام واجتهد المجتهد لإصدار حكم جديد يتناسب مع هذا الأمر الطارئ جاز وإلا فلا.
لكن هذا الاجتهاد أستاذي يعني في موضع النص إنه اللي ربنا قال الطلاق مرة ثانية.
أنا شايف نور قدامي بس عم ينعكس عليك ويكشف عنك
كرامات
انه ظاهر انك ما فهمت لسه.
لا انا
ما ضعلك
تغير الوضع.
طيب شو اللي كان بتقول انه هذا مخالف للنص؟ بيكون مخالف للنص اذا كان الوضع حينما وجد النص هو نفسه الوضع في عهد من خالف النص. الأمر من إدلاس لا يجوز في هذه الحالة. فترجع أنت بتقول لي خالف النص، ما خالف النص لأنه وجد شيء لم يكن في العهد الذي جاء فيه النص. مثال آخر من أحد الخلفاء الراشدين زاد على الأذان النبوي يوم الجمعة أذانا ثانيا. هذه الزيادة نحن نسميها بدعة، اليوم نسميها بدعة، لكن حاشا عمر أن يبتدع في دين الله. لا أنا ما أقول لأعطف عليه عثمان، حاشا عمر أن يبتدع في دين الله، ثم حاشا عثمان أن يبتدع في دين الله فيضيف من عنده أذانا ثانيا لا لحاجة أو لسبب أو لمقتد وجد وكان موجودا في عهد الرسول عليه السلام، حاشاه، ولكنه راعى الحكمة الزمنية المصلحة الزمنية كما رعاها سلفه من قبله عمر بن الخطاب، فقد وجد أن الناس تتايعوا كما قلنا تبعا لبعض الروايات على الإكثار من استعمال التلفظ بالطلاق ثلاثا. هذا لم يكن في عهد الرسول عليه السلام، فوجد هو بغض النظر أصاب أم أخطأ هذا ما بهمنا نحن أبدا، لكن بهمنا أن نقول إنه لم يبتدع في دين الله ولم يضرب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض الحائط. كذلك عثمان يعرف أن الأمر كان في عهده عليه السلام وهذا واحد، فما كان له أبدا أن يأتي بالأذان الثاني إلا لأنه وجد سبب لم يكن موجودا في زمن الرسول عليه السلام ولذلك جاء بالأذان الثاني. فلا يصح أن نقول بالنسبة لعثمان أو شرفي عمر بأنهما خالفا النص. لا ما خالف عن النص.
الأذان الثاني اللي هو في الواقع الأذان الأول.
هاي مثل هاي.
ليش؟
ليش هذا الموضوع بس يعني هذا كذي فما النص موجود.
الثاني بالنسبة للأول أثار الشرعي.
الله يهديك. خلص من الموضوع السابق.
خلص واضح. أقول أنا بدل في مسألة ثانية. بدل السابق مسألة قائمة إنه هذه موضوع مصلحة موضوع خاص. فقد كل شغله ينخالف فيها الشرع نقول والله هيك المصلحه اقتضت مثلا يقول
وانت على الصور اللي جبتها
الصور
مصلحه بايد مين
نفترض انه حاكم مسلم وعالم وفقيه لكن بظل موضوع المصلحه يعني مطاط شوي
والاجتهاد
الاجتهاد والله مطاط مثله
الله يهديك
النص موجود
اما هذا الكلام اللي
ولازم انها تتغير فبالتالي اذا كان فعلا القاعده العامه انه الاجتهاد في
النص
فكيف تجوز لناس ولا تجوز لاخرين
من الذي قال تجوز لناس ولا تجوز لآخرين؟
هذا اللي صح الحديث بس الشيخ علي يقول إنه شوف مين اللي كذا.
قصيت
المصطلح المرسل.
معلش.
لا ما ليش شيء بس هو جاء سؤال جديد.
سؤال جديد وغير الكلام اللي إحنا كنا.
بيكون أنت عم توحي له. مين اللي قال يجوز لناس ولا يجوز لآخرين؟
من هون أستاذ بتطلع المعلومات وبتطلع.
من أجيز له؟ بالقيد السابق أجيز لمن بعده
حتى مع وجود النص مع هذا أعداء الإسلام اللي بيحاول يقولوا إنه الآن نحن العزمة تختلف
يا شيخ نحن منقول انت خلاص زورك هلا هلا ديك ساعة نحن كنا دايرين وشنا إلى كنا دايرين دارنا إلى نحن منقول من أجيز له مخالفة النص في أمر عارض أجيز لمن جاء من بعده السؤال غير وارد
لا أنا كان تعليق على الشيخ علي لأنه
علق على الشيخ علي
تفضل
علي حلفي
علي فهمت منه أنه إيه؟ لما قال له إذا المهم من هو الذي كان يعني بما معناه أنه عمر كان معروفا
طيب شو كان جواب علي
هذا إنساء مبدأ أنا نزلت نازلت عنه
كويس جزاك الله خير هذا معناها هذا معناها أنه أنت يعني تجاوبك مع البحث مو مثل علي هذا
لا لا
بقى هلا بتختلف أنت وياها إذا شو تريد؟
نعم بدندن حواليه إن الآن الذين يأخذون على الإسلام ويتهمونه بالجنود والتشجيعية وما شابه يقولون الإسلام في نصوص جاءت قبل 14 قرن والآن صار 15 قرن. فما كان صالحا لذات الزمان لم يعد في جله أو في معظمه صالحا لهذا الزمان حجتهم إنه فبقولوا إنه الآن على المسلمين المتنورين يقبلوا انه في نظرة اخرى الى فهم الشريعة وبالتالي انه يعني مثلا واحد من الاشياء اللي يقولوا يا اخي انت قلت لي ما صافح المرأة والمرأة ما تطلع للعمل والمرأة فبالتالي يقولوا ان الزمن هذا تغير فبالتالي الان اذا نحن يعني يدخل اذا هذا الحكي كان معروف لدى العام لدى الجميع انه يجوز مخالفة النص نتيجة حاجة مصلحة أو كذا مبلغوها باب
هذه بس مش مصلحة
مبلغوها باب نفس السؤال يوجهناه لصاحبك ويتوجه إليك والاجتهاد نفتحه ولا لا
باب الاجتهاد
ولا نغلقه مثل ما فعلوا قدامى لكن لمين هذا الاجتهاد
يحاول الاجتهاد
وهذا كمان نفس هذا من باب الاجتهاد
اذا السؤال اللي انا برجع بعد عيد الصيام
في مورد النص
ايوه هلا برجع بعيد الصيام السؤال انه افهم من هذا الكلام بالاستنتاج ان الاجتهاد بابه مفتوح الى ان يرث الله الارض وما عليها شريطة توفر المجتهدين اللي لهم الصفات ويحق أو إنه من الجائز للمجتهدين أن يناقضوا النص أو يوقفوا عن عمر أوقفوه
لا يجوز إيقاف
لا نقول يناقضوا
أوقفوه
أو المصحب هي وإياك والعزوة
طيب مسحوبة أن يوقفوا النص
وأن يوقفوا
ولا يجوز ذلك
ماذا تعني بالإيقاف؟ ما ليش معلش ماذا تعني بالإيقاف؟
تجميده
نعم. إلى الأبد
ما نعرف عمر. احنا ما نعرف عمر جنبه.
اسمح لي أنا ما عم أحكي مع عمر الله، عم أحكي مع غير عمر. أنت عم تقول توقيفه إلى الأبد تعني ولا لا؟ إيه؟
لنقل الحالتين. إذا أنا واحد أنت إذا إيه؟
صح ارفع حالي من الحالتين وأنت بتعرفها.
إذا مؤقتا
مؤقتا طبعا
يجوز للمجتهدين في زمن من الأزمان نتيجة الطحان.
شفت البعض شلون يصير؟ آه بيمشي
تجميل
مو متغيره في الكأس.
والله أنا معك فيك. طالما استمر ذلك الطارئ
أيوه
يجوز. هذا جديد والله أنا لا أعلم. وأنا يعني
زي قصة
عثمان والأذان،
يعني لو بطل
فيه
موضوع
الحاجة لأنه نحن نعلم أن النص جاء أن الله سبحانه وتعالى يعني جاء النص ليكون عاما شاملا ولا تبديل في قضايا العبادات. خلاص
ما في تناقض بين السورتين، ما في تناقض بين السورتين.
احنا شو المستنين يبدلوا ويغيروا في كل سنة؟
لا هو ليس تغييرا.
أنا شايفنا في طعام
التغيير هو إطاحة بنص بحكم شرعي واستبداله بغيره، هذا هو التغيير. أما أن ترى وأنت الحاكم العالم أن هناك ظروف تحول بينك وبين تنفيذ هذا النص فتوقفه مؤقتا وأنت عازم كما قال علي آنفا أنه في بعض القضاة يتمنوا قضاة شو بيسمون قانونيين بيتمنوا انه ينفذوا احكام الشرعية. فهذا الحاكم المسلم حاكم الاعلى يجد ظروفا لا يتمكن فيها من تطبيق حكم شرعي ويتمنى ان تزول هذه الظروف ما بين عشية وضحاها لكي يطبقها تطبيقا كاملا. هذا لا يقال أنه أوقف، لا يقال أنه عطل. أما الذي يقول إيه الإسلام ولا انقضى وليهم غير داخله، هذا هو موقف الجماعة اللي أنت بتشير لهم.
على طبعا
ما لنا وله
المصافحة اللي أعطاه زيار مثله
الآن موضوع المصافحة يعني شو هو الجد الآن نوقف حكم المصافحة إني لا أصافح النساء الجد اللي تدين يعني
تعطيل عمر إذا كان صحيحا.
لا إياك إياك لا لا تقول يا أخي تعطيل. شو جو اليوم ليلة شايف هو أخي إيه عدم تطبيقه تأجيل مبين عدوى قوية. لا ما نحن نعرف هون النية طيبة أما نحن النية واللفظ توا
عدم تطبيقه لحد قطع يد السارق في عام الرماجة هو تمام مثال على هذا
بشيء يعني. نعم هلا في عندنا نص نبوي لا قطع في الغزو لا قطع في الغزو هذا بيفتح لنا الباب اللي عم نحكي فيه. هذا لا يعني انه عطل الحكم المعروف عندنا. نعم
اجتهد بناء على نص اخر.
مين اجتهد؟ مين اجتهد؟
لا اللي بده ياخذ بي 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 اللي بيفتح لنا باب
ايه يعني بده يكون مجتهد يعني بده يكون عالم بالكتاب والسنه يعرف متى يمكن توقيف تنفيذ النص لوقت معين. هذا نحن ليش قلنا وش رايك في الاجتهاد؟ الاجتهاد ما له الضوابط الجامدة. هل أجهل الناس يقول هذا اجتهاد وهذا مجتهد؟ لا شايف هكذا الأمور يعني اللي فيها دقة.
هو بس لأنه يعني أنا شخصيا في ذهني الآتي أن الاجتهاد لا يكون إلا إذا رجع إذا استحدث أمرا فرجع الإنسان إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. وحتى اجتهاد يكون بالاستناد على كتاب الله وسنة رسوله. يعني أنا موارد بذهني على الإطلاق أن هناك اجتهادا في أمر له حكم شرعي. الآن أنا أفهم وإذا فما غلط قل لي حتى ما أضل تحت هذا الغلط.
وقد فعلته
فما غلط
وقد فعلته يعني إذا على الشيخ
أنا فعلت لا لحد الآن
كيف لا
أنا فهمان ما كملت لك أنا اللي فهمانه أنه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص أن الاجتهاد الآن في حالته هذه أنه أصبح جائزا وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص لطروح
نسيت شيء أنا أتيت به قائدا لمن سبقك بهذا الكلام
الآن أنا أفهم وإذا أنا فهمان غلط قولي حتى ما أظل تحت هذا الغلط
وقد فعلته
إن فهمان غلط
وقد فعلته
أنا
فعلته
لا لحد الآن لا
كيف لا
أنا فهم ما كملت لك أنا اللي فهمانه أنه حتى الاجتهاد يجوز مع وجود النص أن الاجتهاد الآن في حالته هذه أنه أصبح جائزا وأصبح ممكنا حتى مع وجود النص لطروح
أنت نسيت شيء أنا أتيت به قائدا لمن سبقك بهذا الكلام نسيته وما بقول تناسيته سببون يعني قلنا يا أستاذ في سبب طارئ لم يكن في عهد وجود النص ولذلك أخيرا جئتك بحديث لا قطع في الغزو عرفت كيف لا قطع في الغزو ما بخالف القطع في ربع دينار فصاعدا ما بخالف وإنما بيعطيك قيد للحكم العام هذا القيد ممكن بقى أنت تتفقه فيه وتتوسع فيه أي حيجيك سؤال لا قطع في الغزو ليش بمعنى هل هذا النص معقول المعنى أم تعبدي
معقول
إذا كان معقول المعنى
توسع
هو ما بيجي مين اللي يوسعه هذين اللي بيقولوا الكلام اللي قلت عنهم ولا العلماء العلماء وضح لك الموضوع يا أبو يحيى
وضح لي وإن كان في وإن كان يعني لا أخفيك شيء في نفس
شيئا
شيئا في نفس
هاته
لا أخفيك بدي أحكي بعد لأنه هون يعني الآن قد يأتي شخص
شو صلته هذا شخص
من عامة الناس
من أي حدا
هذا ما بنخلص منه هذا ما بنخلص منه ولو قلنا لك
شخص يدعي العلم خلينا واجيب مثلا مصطفى الزرقاوي
يدعي العلم أمان ما بنخلص منه
لا مصطفى الزرقاوي
ما بنخلص منه أنت صحيح عبارتك لا تريح لا تريح حالك ما شو صفة هذا الشخص أولا أطلقت قلت قد يأتينا شخص أن في أي كان ساعدك صاحبك في مشكلتك انه رابط مصيرك معه لذلك هون بقى
لا لا ماني رابط اني بدي معلش افهم وبدي اصل
خليك بدك ايش؟
بدي افهم واصل
ايه بس تصل الحقيقة بدها صبر يعني صح ولا لا؟
الان خليني اغير جاءك رجل ممن يعرف في المجتمع لانه عالم واتيت تدليس مثل الشيخ مصطفى الزرقاء هذا رجل يلتف حول الناس ويعتبر انه عالما ويقول لك انه الزمن الان تغير ويعطي فتاوي في التامين مثلا ان التامين جائز ويحبذ عليه والى اخره وهذا الا تقاس هذه الفتوى المخالفه على محمل كما قلت الفتاوى الاخرى او كما افتى الشيخ سلتوت يعتبر رمز ومعلم من معالم الازهر افتى بفتاوى غريبه جدا فقد يؤخذ هذا على أن هذا الرجل جاء بفتاوى نتيجة نتيجة لاختلاف الظرف الآن عما كان عليه السابق فهذا إذا الباب وسعناه إذا الباب كبير جدا هذا الشيء الذي في نفسي ليس يعني من ليس مدخلا لاستباحة الأشياء لمن هب ودب من الناس بمقدار ما إنه فتح الباب يعني
لا بس أنت المسؤول أنه نارك مين هذا الشخص قلت أي شخص أنت عم تستعجل يظاهر من كلامك بين عجلتك بدك تصل عم يطلع منك الكلمات هاي طيب هل نحن يا أستاذ إن كان هذا السؤال نابع من عندك فسهل جدا الجواب عليه أما إن كان نابعا من عند مصطفى الزرقاء وأمثاله فنحن ما نتفحص معه غيره. نحن الآن من أجلك مصطفى الزرقاء إذا كان ماشي على الخط اللي نحن نقول فيه. نحن الآن إلنا موقفين، ما بيجوز مخالفة النص إلا إذا طرأ على الوقت الذي نحن فيه ما يوجب على العالم أن يفتي بإيقاف النص. ففي عنا نحن موقفين صح؟ كويس. إذا كان مصطفى الزرقاء وغيره بيتفق معنا في هذا المسألة نيجي من قلوبة كما قلنا لكم تماما. شو اللي وجد في إباحة المصافة اللي ضرب بها مثلا نسحبها مثلا منجيب الأمثلة اللي جابها، شو اللي وجد فيها لحتى أوقفنا النص المحرم لهذا الشيء الذي أباحه؟ بعدين أنت بتقول ما نقدر نقيس هذه الأشياء التي هم أباحوها على مثل فعل عمر. أنا عارف أن مصطفى الزرقاء أصوله غير صحيحة من يوم كنا في دمشق، هو يعتبر أن عمر الخطاب لما أوقف شو من نسمي هذا نصيب المؤلف قلوبهم مصرف المؤلف قلوبهم بيقول هاي هو عطل النص، عطل النص باجتهاد منه. نحن هنا كنا ننكر عليه هذا التعبير وهذا التصرف. عمر الخطاب ما عطل النص ولا أوقفه، وإنما كل الذي فعله أنه فهم المؤلف قلوبهم المصرف الذي جعله الرسول عليه السلام تأليفا لقلوبهم. في زمن عمر لم يكن الإسلام بسبب انتشاره تارة بالقوة تارة بالدعوة إلى تأليف قلوب المسلمين. هذه المسألة تماما كمسألة الطلاق، هو رأى أنه الآن في عز قوة الإسلام لم يبقى حاجة هناك لتأليف الكفار وإعطاه من أموال،
يعني ما عاد تنطبق عليه
فليس فيه تعطيل النص حتى نتخذ الحادثة من عمر الخطاب سندا لأمثاله في تعطيل نصوص كالجبال الرواسي ثبوتا ودلالة. فنحن إذن عم نجي نقول النصوص هل لا تزال الظروف اللي كانت في ذاك الزمن هي نفس الظروف الموجودة الآن؟ ما بيجو تغييرها. الربا حرمه الله في زمن الرسول بينما كان من قبل مسكوتا عنه مباحا لأنه لم يكن هناك يعني تشريع التحريم. الآن الربا مثل ما كان في زمن تحريم الرسول له، فما الذي جد حتى نبيح نحن نسبة معينة منه؟ ما في شيء، ما في شيء جديد في الموضوع.
نظري أنا أن الربا حرم وسيظل محرم إلى أبد
الأبدين.
هل نتصور أديات؟
لا يا أستاذ، هذا نحن ما أنا مختلفين فيه، بس أنت مسيك قلنا لك آنفا أنه في نص لم تأتي ظروف تخالف الظروف اللي جاء فيه النص، هذا تركناه. نأخذ بقى في نص كان له ظروف الآن ظروف وغير ذيك الظروف، فأنت خذ الجانب الثاني. وأنا أجيب لك مثال أنا الآن، شو اللي جد الآن حتى نبيه الربا؟
ما جد.
إذن لماذا يبيحون الربا؟
طبعا ما هذا من يدافع عنهم اصلا، ما حد لا احد يدافع.
مصطفى الزرقاء من هذا القبيل يا اخي، ولا ليش ضربت انت مثالا بمصطفى الزرقاء؟ شو سوى مصطفى الزرقاء؟
لا بحث التامين، انا ما عم بحث الربا.
ما اختلفنا، انا بسالك الان مصطفى الزرقاء شو سوى؟ هل هو السند القاعده اللي جبناه نحن الان؟
انا نظرة انا لا اناقش، انا هو السند على قاعده ال يعني فيما يتعلق بالربا، لا بعرف
المصلحه للناس.
لا لا ما بعرف، انا ما لا اناقش في هاي لاني لا ابررها،
بس اذا ليه جبت انت مصطفى الزرقاء؟
لانه هذا قضية التأمين، قضية التأمين يجيزها
مصطفى الزرقاء. ليه جبت مصطفى الزرقاء؟
يقولوا انه رجل يسار له بالبنان والناس
يعتقدونه عالم. لا لا اسمعني شو علاقة مصطفى الزرقاء بموضوع كنا فيه سابقا؟
ان هذا الرجل تعتقده العامة انه مجتهد.
يا اخي فهمت هذا، بس هل قال انه هذا النص نحن نوقفه الان كما فعل عمر وعثمان لأنه جد شيء لم يكن في ذلك لا الزمان؟
أنا لم أحضر اسمه من هذا القبيل. أنت قلت لي مين؟ قلت لك مثلا مثل مصطفى الزرقاء.
أمين بما له علاقة ببعضنا ولا اللي بيخالفه الشريعة أكثر. بس مصطفى الزرقاء شو علاقته بموضوعنا هذا؟ لأنه أنت لا مؤاخذة وأنا يعني أنسى كثيرا مع الأسف.
لا تنسى، أنا الذي أنسى.
لا عفوا الحقيقة، بس عم أتذكر الآن أنه أنت بدأت حديثك أنه هيك معناها أي شخص بيجي يجينا تماما نقيد هيك صلى الزرقاء
والشلتوت
جزاك الله خير. هاي شهادة، هاي شهادة أنه أنا بنتها.
لا الشلتوت هو
اللي معلي يا سيدي. فإذا موضوع الزرقاء هنا والشلتوت أوردت أنت لأنه له علاقة بالموضوع تبعنا، وإذا أخيرا بتبين خاصة بالنسبة للزرقة شلتوتة لما نشوف شو رأيك فيه. ما له علاقة الزرقة بهذا الموضوع، لأنه الزرقة ما عم يجي يستغل كلامنا ويقول أنت بتقول كذا وكذا، هاي نحن عملنا مثل ما عملنا من الخطاب وعثمان بن عفان نوقف النص لوجود أمر طارئ عرض حول النص لم يكن عارضا في زمن الرسول عليه السلام. لذلك أنا استغربت إرادك لمصطفى الزرقاء بها المناسبة، وقد تبين الآن أن لا مناسبة لذكر مصطفى الزرقاء. نرجع للشلتوت، وهو مثله إذا كان مثله اكتفينا.
لا هو لا هو أنت هون الحقيقة يعني أنت ضيقت وعطلت الشغلة. احنا
الله يهديني انا
احنا نورد الاسماء فقط للتدليل. انت لو قلت لي مين اي شخص درك نفرض انه مو اي شخص، لا مصطفى الزرقاء له كثير من الفتاوى.
لك اخي عارف عارف موضوعنا
يعني زهير طريقة القياس اذا كانت مبنية على نفس المعنى اللي بدينا
فيه. ولا كيف ولا كيف بني فتاوى
على شيء اخر
على انت انت, انت جاوب انت جاوبني.
احنا اللي قيدنا امرنا فيه انه كان في وضع معين. الان الوضع يختلف بتقييد معين، هذا التقييد يفرض علينا انه نحن حكم معين ما نتقيد فيه. اذا هذا الوضع بهذا القياس ولا في الشيخ هتنحط. أما هذول إذا بيكونوا قياسهم بشيء آخر بطريقة أخرى موضوع ثاني.
هذا
تناقشت كل قضايا ولكن هم بنوا كل قضاياهم على
نفس المبدأ. قلت بطريقة هذا المبدأ كثيرون مثل فلان وفلان وفلان بيستطيعوا أنهم يجتهدوا. بقول لك هذه القضية اللي اجتهدوا فيها بطريقة هذا المبدأ خلينا نحكي إذا ما اجتهدوا بهذه الطريقة موضوع ثاني.
قضية الأستاذي عدم تطبيق سيدنا عمر رضي الله عنه أو غيره من الخلفاء المسلمين لحد من الحدود أو لحكم من الأحكام الشرعية، هذه ألا تلتقي مع تعريف الأصوليين لقضية المصالح المرسلة بتخصيصها في الحاكم؟ هذا من وجه. ومن وجه آخر يعني من مقاصد الشريعة الإسلامية الضبط والترتيب وعدم الاختلاف والتنافر وكذا، فإذا فسحنا المجال لأي إنسان حتى ولو كان مجتهدا بأن يطبق أي شيء كان فهذا قد يؤدي إلى تضارب. هذا يثبت شيء ينفيه هذا، وهذا ينفي شيء هذا يثبته. فحصر قضية المصلحة المرسلة بالحاكم الذي تتوفر فيه شرائط الاجتهاد وكذا كما هو معروف هو الذي يضبط الصورة، ولعل هذا يحل الإشكال اللي طرحه أخونا أبو.
هذا أحسن بارك الله فيك. الحقيقة من جملة الانحرافات الذي أصاب هؤلاء ليس هذا التفصيل العلمي الدقيق، بيقولوا لك للحاكم أن يوقف النص، للحاكم أن يوجب ما كان أصله مباحا إلى آخره. لكن أنه حاكم هذا حكامنا، هنا عم يحكوا عن حكامنا، بينما العلماء بيعنوا الحاكم بما أنزل الله. الحاكم إما أن يكون عالما مجتهدا أو على الأقل يكون عنده مجلس من أهل العلم لا يأتي بحركة ولا بسكون إلا بعد استشارة أهل المجلس، كما ينقل عن العثمانيين يعني أنه كان عندهم شو بيسموه المفتي الشيخ الإسلام أو إلى آخره. بغض النظر هل كانوا علماء أو كانوا مجتهدين، وهم كان عندهم مجلس ما بيعملوا شيء إلا بفتوى. هذول اللي عم يعطونا الآن الفتاوى ويشجعوا حكامنا على استحلال ما حرم الله عم يستغلوا مبادئ صحيحة لكن عم نبذوها في غير محلها. فبيقولوا لك إيش للحاكم للسلطان أن يوقف أن يفعل أن إلى آخره. فأصبحوا بيعطوا لي كل إنسان ولو كان حافظ أسد صلاحية تعطيل الأحكام الشرعية بحكم أنه هو يقرأ. هذا استغلال لنصوص الشرع ولأقوال العلماء. لكن أنا كان كل مناقشتي آنفا لما أنت ذكرت مصطفى أو غيره أنه هن ما عم يجوا يغدوا القاعدة اللي نحن وضعناها بشرط، وإنما عم ينطلقوا إلى انطلاقات أخرى، ومنها ما ذكرني الأخ علي. نعم أي نعم، أنه هاي المسألة ما بصير كل واحد له رأي. ومن عجائب الأمور مصطفى الزرقاء نفسه وأمثاله الآن، لأنه بيضيق تفكيرهم وعطنهم من الآراء والاجتهادات اللي بيسمعوها من أمثال السلفيين، بيقول ما بيصير نحن هلا نجتهد، لازم يكون هناك مؤتمر مؤلف من علماء المسلمين ويتخذوا آراء حول المسائل إيش الخلافية. سبحان الله، هاي المسائل المتعلقة بالأفراد بدها إيش مؤتمر، أما المسائل المتعلقة بالدولة كلها بيعطوا صلاحية للحاكم أن يرى وأن يفعل ما يرى وما يريد. هذا كله يعني أقل ما يقال فيه تساهل، إلا بيكون هناك شيء آخر.
سيدي قضية المصالح المرسلة ما فهمت الأخ علي مغزى الكلام عن المصالح المرسلة، في حكم أن تكون فقط للحاكم ولا؟
طبعا
شو أصلها هي هذه؟ شو النص
اللي فيها؟ شوف ابن تيمية له كلام عظيم جدا ينفذ إلى ما كنا نحن آنفا في صدده. يذكر ذلك بمناسبة التفريق بين البدعة وبين المصلحة الموسلة، لأنه هلا الأذان العثماني إذا أردنا نعبر عنه باللغة هو بدعة. ليش؟ لأنه حدثت بعد الرسول عليه السلام. وهون بقى بيجي الاصطلاح المعروف عند العلماء، طيب هي بدعة حسنة ولا سيئة؟ نحن نقول ليس هناك بدعة حسنة وسيئة بعد قول عليه السلام كل بدعة ضلالة، ولكن هناك نحن ما منقول بدعة حسنة، منقول مصلحة مرسلة بشرطها. فابن تيمية بفصل هذا الموضوع تفصيلا رائعا جدا، هو الفقه بعينه، من أتقنه ومن وعاه لم يقع في إفراط وتفريط. يقول الأمر الذي حدث إما أن يكون معروفا موجودا في عهد الرسول عليه السلام أو لم يكن موجودا. فإذا كان معهودا في عهد الرسول عليه السلام فلا يجوز نحن أن نحدث له حكما غير الذي كان عليه في عهد الرسول عليه السلام. نفترض الصورة الثانية أنه هذا حدث بعد الرسول عليه السلام، هذا الذي حدث بعده عليه السلام يقول يحتمل أحد احتمالين حينما نريد أن نعالجه نحن بحكم عندنا، إما أن يكون المقتضي لهذا الحكم موجودا وقائما في عهد الرسول عليه السلام وهو لم يتبنه ولم يشرعه، ولا يجوز لنا أن نشرعه. وإذا كان هذا الحادث لم يكن المقتضي لإيجاد الحكم الحادث بالنسبة له موجودا في عهد الرسول عليه السلام، فلنا أن نعطيه حكما جديدا. ليش؟ لأنه حدث بعد أن لم يكن هذا الحادث، ولم يكن المقتضي لتشريع حكم له قائما في عهد الرسول عليه السلام، فنحن نعطيه حكما ونسمي هذا من باب المصلحة المرسلة. مصلحة مرسلة يعني متروكة للزمن. فإذا كان الأمر الحادث يحقق مصلحة للمسلمين دون مخالفة للشريعة، وقد ذكرنا وجهين للمخالفة، أن يكون في عهد الرسول موجودا ولم يشرع له حكما، أو كان المقتضي لإيجاده ولم يشرع له حكما، فما دام أنه يحقق مصلحة مرسلة فيجوز لنا أن نتبنى له هذا الحكم الجديد. يضرب على ذلك بعض الأمثلة. مثلا فرض الضرائب اليوم في مصلحة بلا شك للأمة بحكم دولي طبعا، لكن بإنك هذا الفرض الذي يملي خزينة الدولة كان موجودا في عهد الرسول، وكان الحكم مقتضي له قائما. الرسول ما تبنى هذا الحكم، لكن تبنى حكما آخر، ففرض الزكاة وفرض العشور وإلى آخره. فلا يجوز لنا أن نتبنى نظام الضرائب لأنه مخالف لما كان عليه في عهد الرسول عليه السلام وللنظام المالي في الإسلام. بضرب مثال بالنسبة للأذان للعيدين. أذان العيدين شو المقصود به؟ إعلام الناس بدخول الأذان. هذا الإعلام كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام المقتضي له أم لا؟ طبعا موجود. طيب لكن ما شرع له هذا الشرع الذي نريد أن نشرع، مثل أذان موحد وغيره يعني تماما. لا يجوز تشريع هذا لأن المقتضي كان موجودا في عهد الرسول عليه السلام. أما بقى القسم الثالث مثل نظام المرور الآن، هذه وسائل المقتضي لتشريعها لم تكن موجودة في عهد الرسول عليه السلام، فتوسع فيها ما شئت ما دمت تحقق فيها مصلحة مرسلة وليس فيها ظلم للشعب، وإنما هو في داخل تحت التنظيم. لما المسلم يتعرف على هذا النظام الإسلامي وبيلتزم حدوده ما بيقع في حيص بايص، أما الآخرين الذين لا يريدون أن يلتزموا حدود الله فهن عم يخالفوا حدود الله الصريحة اللي ما بحاجة إلى اجتهاد، لأنه النص مغني عن هذا الاجتهاد. فهذا هو الفقه في الحقيقة لهذه المسائل التي تجد ويجب على أهل العلم أن يتخذوا تجاه رأيا ويقدموا للحاكم المسلم الذي يحكم بما أنزل الله.
غيره يحرم الشرب قائم والأكل قائم والبول قائم، كل ذو يحرمه، حرام على المسلم
كله؟ لا مش كله، بعض. أنا استنى ولا أنت؟
لا أنا
أنت استنى. طيب الشرب قائما حرام لا يجوز بالنص عن الرسول عليه السلام. الأكل قائما في عندنا قول الصحابي ولا نجد له مخالفا فنتبعه، وهو أنس مالك الذي روى زجر الرسول عن الشرب قائما، فقيل له فالأكل، قال شر، الأكل شر أي قائما من الشرب قائما. أما البول قائما فقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. فإذا وعليكم السلام ورحمة الله، فإذا كان البائل من قيام لا يصيبه رشاش، إذا كان بول البائل قائما لا يصيبه رشاش البول فسواء بال قائما أو قاعدا، المهم أن يتنزه من البول، لقول عليه السلام استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. واضح؟ طيب
ممكن أستاذ أكمل بس؟ يعني بيت بالنسبة أنا بقى بشغل على الطاولة يعني على بنك عالي كده وقدم مني كاسة شاي، ده برضو من ضمن شرب الماء ولا ده لوحده؟
يعني تشربها قائمان؟
الشاي مثلا أو يعني بالنسبة للشرب قائم فيش فيها أي مفر الواحد يشربه قائم؟
ما في إلا إذا كان يعني الشرب من قعود لا يمكن، مثلا إذا كانت القربة معلقة فوق وما يستطيع إلا بحرج أن يفكها ويستقي منها فيجوز أن يشرب منها وهو قائم. المهم يعني الأصل أنه ما أمكن الإنسان أن يشرب جالسا فلا يجوز أن يشرب قائما. واضح؟
الشيخ
بإمكانه أن يستطيع أن يشرب قاعدا فلا يجوز له أن يشرب قائما.
طب أنا عندي عذر شرعي ودايما بشرب وأنا واقف لأن رجلي الشمال ما بتديني، بس ساعات بيكون ممكن بيكون في كرسي أو شيء فساعات برضه بشرب وأنا واقف بستغل الرخصة يعني، لأن أنا عندي أصلا رجلي الشمال ما بتديني خالص.
ثاني أنه قعودك يعني في صعوبة.
في صعوبة.
هنيئا مريا.
الله يكرمك، جزاك الله خير. في سؤال معلش، يعني بنجد ان في ناس كتير بيفتوا بدون علم.
ايوه
والله. ونسأل الله العافية، هذا الامر منتشر جدا جدا جدا.
اصبت. مع الاسف.
هذا
لا يجوز. الله يقول اظن ذكر الآية اليوم في الخطبة قوله تعالى نعم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. واللي بيفتي بغير علم ليتبوأ مقعده من النار، فلا يجوز هذا. هذا أكثر طلاب العلم اليوم هكذا مع الأسف، وهذا من الغرور الذي أصاب طلاب العلم في هذا الزمان لأنهم استسهلوا طريق العلم وظنوه سهلا، أن مجرد ما واحد يعرف له كم حديث أو يقرأ له كم كتاب صار علامة الدنيا، فهو يفتي وبيحلل وبيحرم على كيفه. هذه مصيبة الدهر.
بالنسبة لو واحد مثلا عالم في المسألة،
أصحاب الكبار كانوا إذا سئل أحدهم عن شيء يحيل على غيره وهو عالم كبير، لأنه في مسؤولية، وأن الإنسان إذا سئل يجيب بده يتحمل عاقبة هذه الإجابة من خير أو شر. لذلك كانوا يتورعون ولا يتجرؤون على العلم، وهكذا ينبغي أن يكون الأمر في هذا الزمان، وبخاصة بالنسبة إلينا نحن معشر من ينتمي إلى السلف أو إلى العمل بالحديث أو إلى الانتصار للسنة، حيث نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فليس فقط بيكون اتباع السلف أنه هي سنة وهي بدعة، لكن في كل شيء، في أخلاقهم في سلوكهم، ومن ذلك ما نحن فيه أنهم كانوا يتورعون عن التسرب الإجابة ويحيلون السؤال على غيره. هكذا ينبغي أن يكون الأمر أيضا في هذا الزمان حتى نحقق فعلا أننا أتباع للسلام. واضح؟
واضح.
وهذا شيخ لا يعد كتمان.
كيف؟
وهذا
لا لا
يعني لأنهم يعني كلهم كانوا علماء.
كيف لا؟
طب إن شاء الله في قضية،
لكن إذا انحصر الأمر وما أحد أجاب وجب عليه أن يجيب.
إن شاء الله في قضية كبيرة جدا في العقيدة، وهي الأشعرة والناس، يعني نجد أكثر الجامعات في البلاد العربية بتدرس العقيدة الأشعرية وكده، ونسأل الله العافية، يعني بنجد أن العقيدة مش مطابقة لأهل السنة، وهذا الامر بيخفى على كثير، وفي كثير من طلبة العلم برضو بيجادلوا في الموضوع ده بدون علم مع انه اختلاف علماء وعلماء كبار، فيجب ان برضو طلبة العلم ما
هذا مع الاسف ايضا كذلك هو امر واقع اليوم. لكن من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن ايش قال ذاك الشاعر، ومن طلب العلا ساهر الليالي. يعني اللي يريد معرفة الحق مما اختلف فيه الناس فعليه ان يجتهد وعليه ان يدرس، اما اذا كان من اهل العلم ان يدرس بنفسه، وان لم يكن منهم فكما قال تعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. طيب يكفي يا ابو ليلى
ان شاء الله. جزاك الله خيرا.